إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنرحب بشيخنا الفاضل حسن بوقليل حفظه الله تعالى، إمام مسجد الهدى بمرداس، ليواصل معنا هذا المشوار في شرح كتاب الفتن من صحيح البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا بإذن الله عز وجل.
الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإنني أشكر كل من أعان أو أسهم من قريب أو من بعيد في إقامة هذه الدورة العلمية التي تناولت موضوعا مهما للغاية، ونحن في زمن كثرت فيه الفتن وحار المسلم في أي السبيلين يسلك، ذهب أكثر العلماء، ظهر أناس تشبهوا بهم ولبسوا لباسهم، اغتر الناس بكل من تكلم في دين الله تعالى، كثر الانحراف عن الكتاب والسنة. ما المخرج؟ ما العمل؟ كل هذا جوابه في كتاب الفتن من صحيح البخاري. فشكر الله من كان سببا في اختيار هذا الكتاب، كما نشكر الجهة الوصية التي أذنت لمثل هذه التجمعات التي لا تكون إلا في الخير، في سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نطيل في الكلام عن صحيح البخاري أو عن كتاب الفتن، فلنسمع ما اختار لنا الإمام البخاري من أحاديث تفيدنا في هذا الزمن. فليتفضل قارئنا مشكورا.
قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي غنية عن الحكم عن أبي وائل قال: قام عمار على منبر الكوفة فذكر عائشة رضي الله عنها وذكر مسيرها وقال: إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكنها مما ابتليتم. قال: حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو قال سمعت أبا وائل يقول: دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار رضي الله عنهم حيث بعثه علي رضي الله عنه إلى أهل الكوفة يستنفرهم، فقال: ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت. فقال عمار رضي الله عنه: ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر. وكساهما حلة حلة، ثم راحوا إلى المسجد. قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال: كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار رضي الله عنهم، فقال أبو مسعود رضي الله عنه: ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غيرك، وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من استسراعك في هذا الأمر. قال عمار: يا أبا مسعود، وما رأيت منك ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صحبتما النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر. فقال أبو مسعود رضي الله عنه وكان موسرا: يا غلام، هات حلتين. فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمارا وقال: روحا فيها إلى الجمعة.
قبل هذا الباب بقي حديث من الباب الذي شرحه شيخنا أبو عبد الله عز الدين رمضاني البارحة بعد حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه. عندنا حديث أبي مريم عبد الله بن زياد الأسدي قال: لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة، بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدم علينا الكوفة، فصعد المنبر، فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه، وقام عمار أسفل من الحسن، فاجتمعنا إليه، فسمعت عمارا يقول: إن عائشة قد سارت إلى البصرة، ووالله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. حديث أبي مريم ذكر شراح الحديث أنه ليس له في البخاري إلا هذا، ووثقه العجلي وغيره. وفي قوله: لما سار طلحة والزبير، هذا المسير هو الذي كانت فيه وقعة الجمل، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. قال: فصعد المنبر، فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلاه، وقام عمار أسفل من الحسن، فاجتمعنا إليه، فسمعت عمارا يقول. جاء في رواية: فقال الحسن: إن عليا يقول: إني أذكر الله رجلا رعى لله حقا إلا نفر، فإن كنت مظلوما أعانني، وإن كنت ظالما أخذلني، والله إن طلحة والزبير لأول من بايعني ثم نكث، ولم أستأثر بمال ولا بدلت حكما. وفي هذا بيان أن الذي تكلم هو الحسن، وفي الرواية الأخرى أن عمارا هو الذي تكلم، ويمكن الجمع بأن كليهما قال كلمته. قال: فكان الحسن في أعلى المنبر. يقول ابن الملقن رحمة الله تعالى عليه: صعود الحسن على المنبر فوق عمار لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه ابن الخليفة، وكان عمار من جلة الصحابة أيضا، وهو من أهل بدر، وفيه أنزلت إلا من أكره. عمار مبشر بالجنة، وسيأتي الكلام عن قاعدة مهمة ينبغي لنا أن نحفظها وأن نستحضرها في الكلام على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قول عمار: إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، عمار أراد أن يذكر للناس أو أن يستنفر الناس، فذكر مسير عائشة، لكن قبل أن يذكر مسيرها ذكر بفضلها رضي الله تعالى عنها وقال: إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. وهذا فيه أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعرفون الفضل لأمهات المؤمنين وللصحابة عموما مهما حصل من أخطاء. وهذا ملحظ مهم عند أهل السنة والجماعة، سيأتي تفصيله إن شاء الله. وفي قوله: ليعلم إياه تطيعون أم هي، الضمير في إياه على من يعود؟ قيل يعود على علي رضي الله تعالى عنه، يعني أن الله ابتلى المسلمين هل يطيعون عليا لأنه الخليفة ولا يجوز الخروج عليه ولا مخالفة أمره، أم يطيعون أهل البصرة. والظاهر كما قال الحافظ وغيره أن المقصود هو الله عز وجل، هل تطيعون الله تعالى أم عائشة رضي الله تعالى عنها. وهنا مقدمة لا بد منها قبل الكلام عن مسير طلحة والزبير إلى البصرة ومعهم أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد ذكر هذا المسير إجمالا الشيخ عز الدين البارحة، فنحتاج إلى المرور عليه في وقفات مهمة بها يميز المسلمون الحق ويعلمون يقينا أن ما تنشره الشيعة الروافض من الطعن في عائشة رضي الله تعالى عنها وفي الصحابة هو محض افتراء. فيجب محبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كل من ثبتت له الصحبة يجب أن نواليه وأن نحبه. قال الله عز وجل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه المنزلة الثالثة هي التي تنالنا نحن، فيجب علينا أن ندعو للصحابة، أن نترحم عليهم ونترضى عليهم، وألا يكون في قلوبنا غل تجاه أحد منهم. روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. يقول المناوي رحمه الله: أي اتقوا الله فيهم ولا تلمزوهم بسوء، واذكروا الله فيهم وفي تعظيمهم وتوقيرهم. وهذا كله لسابقتهم في الإسلام ولجهادهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم وبذلهم كل ما يملكون حتى ترفع راية التوحيد وينصر هذا النبي. وعن جابر رضي الله عنه قال: قيل لعائشة: إن أناسا يتناولون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر، فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل، يعني عن الصحابة، لأنهم ماتوا، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: قالت انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا ينقطع عنهم الأجر. فندعو للصحابة رضي الله تعالى عنهم ونستغفر لهم ولا نخوض فيما جرى بينهم بالسوء، ولنعلم أن ما حدث بينهم كان عن تأويل سائغ وعن اجتهاد، وهم مغفور لهم رضي الله تعالى عنهم. من الأصول المهمة عند أهل السنة والجماعة أن الصحابة كلهم عدول، وقد أجمع العلماء على هذه القاعدة أن الصحابة كلهم عدول. يقول النووي نقلا عن القاضي عياض، الظاهر أنها أو عفوا قال النووي الصحابة كلهم عدول من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد به. ويقول الحافظ ابن حجر اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. وهنا كلام جميل لابن الأنباري رحمه الله يقول وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية منهم، وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف البحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية، إلا واسمع جيدا لهذا الكلام، إلا إن ثبت ارتكاب قادح ولم يثبت ذلك ولله الحمد. فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يثبت خلافه، والالتفات إلى ما يذكره أهل السير فإنه لا يصح، وما صح فله تأويل صحيح. وجاءت نصوص كثيرة في إثبات عدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما ما ينشره عدنان إبراهيم وغيره ويكذب هذه القاعدة ويفتن الناس فيذكر الصحابة بأسمائهم ثم يذكر الدليل على أنهم صحابة ثم يذكر مثالبهم، فهذا والله طريق أهل البدع من الروافض وغيرهم. فإياك أن تصغي لمثل هؤلاء، كما سيأتي أن الكلام أو سماع ما حدث بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم يلقي في قلوب المسلم الغل تجاه الصحابة. ومن الأدلة، وهذه فائدة عظيمة وأرجو من إخواني أن يقيدوها، في قول نبينا صلى الله عليه وسلم ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب، يقول ابن حبان رحمه الله وفي قوله صلى الله عليه وسلم ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب أعظم دليل على أن الصحابة كلهم عدول ليس فيهم مجروح ولا ضعيف، إذ لو كان فيهم أحد غير عدل لاستثنى في قوله صلى الله عليه وسلم وقال ألا ليبلغ فلان منكم الغائب، فلما أجملهم في الذكر بالأمر بالتبليغ من بالتبليغ من بعدهم دل ذلك على أنهم كلهم عدول، وكفى بمن عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يميز العدل من الصحابة عن غيره من العدول أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يبحث عن عدالتهم، كما أشار الشيخ البارحة حتى ذهب العلماء إلى أن المبهم من الصحابة لا يضر خلافا لغيره مما أبهم في سند الحديث. وهنا لطيفة قد تلخص مجمل الأدلة التي وردت في عدالة الصحابة. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الفقيه والمتفقه على بعدما أورد الأدلة على عدالة الصحابة، قال على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع، هذا مفعول لأوجب، لأوجب الحال القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون بعدهم أبد الآبدين. انتهى كلامه رحمه الله. وأما القدح فيهم وسبهم وشتمهم، والسب هو ذكرهم بمنقصة، السب هو ذكر الرجل بمنقصة، هذا كله مردود، وأجمع أهل العلم على أن سب الصحابة والقدح فيهم لا يجوز. يقول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال ابن كثير رحمه الله: ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله، ثم الرافضة الذين ينتقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم. والأدلة في تحريم سب الصحابة كثيرة، وليس هذا موطنها، حتى إن عليا رضي الله تعالى عنه كان يعاقب ساب الصحابة بالجلد كما ذكر أهل التاريخ. وقام رجل عند عائشة أو عند عمار في حادثة الجمل فنال من عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال عمار رضي الله عنه: وانظر إلى قلوب الصحابة. قال: فقام عمار رضي الله عنه يتخطى الناس فقال: اجلس مقبوحا منبوحا، أنت تقع في حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله إنها لزوجته في الدنيا وفي الآخرة. هذا المسير الذي ذكره أبو مريم يحتاج إلى وقفات، فمتى كان هذا المسير؟ وما هو سببه؟ وما الذي حصل فيه؟ ومن المصيب؟ ومن المخطئ؟ أما مسير طلحة والزبير وعائشة رضي الله تعالى عنها فإنه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه سنة 35 على يد الخوارج الثوار، فتح باب فتنة عظيم جدا. روى الإمام أحمد والحاكم وابن أبي عاصم في السنة عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نجا من ثلاث فقد نجا، من نجا من ثلاث فقد نجا، كررها ثلاثا صلى الله عليه وسلم: موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق معطيه. وروى الحافظ ابن عساكر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: أول الفتن قتل عثمان، وآخر الفتن خروج الدجال، والذي نفسي بيده لا يموت رجل وفي قلبه مثقال حبة من حب قتل عثمان إلا تبع الدجال إن أدركه، وإن لم يدركه آمن به في قبره. إخوة الإيمان، مقتل عثمان كان نبراسا لأهل الظلم والجور ولأهل الخروج، إذ أنه قتل في شهر حرام بعد أيام التشريق في بلد حرام وفي جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا وجدنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم فجعوا بمقتله، حتى إن عليا رضي الله تعالى عنه تأسف على مقتله رضي الله عنه، وتمنى أنه لو لم يكن بالمدينة حين قتل. فتنة عظيمة فتحت على المسلمين بمقتل عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم إن عليا رضي الله عنه تبرأ من مقتل عثمان ومن القتلة ونذكر هذا حتى لا يظن بعض الناس أن عليا رضي الله عنه كان يوافق القتلة ويدافع عنهم. وقد جمع الحافظ ابن عساكر الآثار التي وردت عن علي في بيان براءته من مقتل عثمان رضي الله عنه. قال ابن كثير: ثبت ذلك عنه من طرق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث ولله الحمد والمنة. قال: وثبت عنه أيضا من غير وجه أنه قال: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله تعالى فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فتنة عظيمة وصفها زيد بن صوحان: نفرت القلوب منافرها والذي نفسي بيده لا تتآلف إلى يوم القيامة. أما عائشة رضي الله تعالى عنها فإنها كانت تثني على علي رضي الله عنه، وقد سبق لكم في حديث أبي بكر لماذا قال أبو بكر: نفعني حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. لأنه عندما حوصر عثمان سأل عائشة رضي الله تعالى عنها فقال: أي أمة، بمن تنصحيني بعد مقتل عثمان؟ قالت: إلزم عليا. قالت: إلزم عليا. وهذا فيه قطع لدابر الروافض. روى ابن سعد عن ابن سيرين قال: قالت عائشة رضي الله عنها حين قتل عثمان: مستم الرجل موص الإناء ثم قتلتموه. والموص هو الغسل. وروى ابن عساكر وابن خياط عنها رضي الله تعالى عنها قالت: غضبت لكم من الصوت ولا أغضب لعثمان من السيف، استعتبتموه حتى إذا تركتموه كالقلب المصفى قتلتموه. والقلب هو السوار من الفضة. وروى ابن شبة عن مسروق قال: قالت عائشة حين قتل عثمان: تركتموه كالثوب النقي من الدنس ثم قتلتموه. وفي رواية: ثم قربتموه فذبحتموه كما يذبح الكبش. فقال لها مسروق: هذا عملك، أنت كتبت إلى الناس تأمرينهم أن يخرجوا إليه. فقالت: لا، والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون، ما كتبت إليهم سوداء في بيضاء حتى جلست مجلسي هذا. قال الأعمش: فكانوا يرون أنه كتب على لسانها، أي أنه زور كتاب، زورت رسالة على لسان عائشة تأمر الناس بأن يقتلوا عثمان. قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح إليها، وفي هذا وأمثاله دلالة ظاهرة على أن هؤلاء الخوارج قبحهم الله زوروا كتبا على لسان الصحابة إلى الآفاق يحرضونهم على قتال عثمان. وهذا فيه إسكات للروافض وغيرهم ممن يزعم أن عائشة هي التي تآمرت على عثمان رضي الله تعالى عنه. لهذا يجب على المسلم أن يحذر وأن يأخذ مثل هذه الأخبار من أئمة الحديث، لا من كتب الروافض أو من قنواتهم أو من مناظراتهم، لأن القلب إذا كان فارغا وتكون الشبهة أول ما يدخله فإنه سيصعب علاجه والعياذ بالله تعالى. لماذا سارت عائشة؟ لماذا خرج طلحة والزبير وعائشة رضي الله تعالى عنها إلى البصرة؟ وانتبه، خروج عائشة كان إلى البصرة، وأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه كان في المدينة وهذا سينفعنا فيما بعد إن شاء الله تعالى. بعد مقتل عثمان كما سبق كانت فتنة عظيمة وكانت شوكة لقتلة عثمان، كانت لهم شوكة، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله: كان لأهل الفتنة بالمدينة شوكة لما قتلوا عثمان، وماج الناس لقتله موجا عظيما. وكثير من الصحابة لم يبايع عليا كعبد الله بن عمر وأمثاله، وكان الناس معه ثلاثة أصناف: صنف قاتلوا معه، وصنف قاتلوه، وصنف لم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه. فخرج طلحة والزبير وعائشة رضي الله تعالى عنها للإصلاح، للصلح، للمطالبة بدم عثمان رضي الله تعالى عنه، فلم يخرجوا على الحاكم في المدينة، وإنما توجهوا إلى البصرة ليطالبوا بالاقتصاص من هؤلاء. لكن عليا رضي الله تعالى عنه كانت له نظرة أخرى، وهو أنه كان أمير المؤمنين وكانت للقتلة شوكة، فأراد أن يتمكن منهم فيقتص منهم، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله تعالى. قال شيخ الإسلام: وأهل العلم يعلمون أن طلحة والزبير لم يكونا قاصدين قتال علي ابتداء. قيد هذه الأمور، هذه نقاط مهمة. أهل العلم يعلمون أن طلحة والزبير لم يكونا قاصدين قتال علي ابتداء، ولكن حرب الجمل جرى بغير اختيار منه ولا منهم. فإن كان الأمر قد جرى على وجه لا ملام فيه فلا كلام، وإن كان قد وقع خطأ أو ذنب من أحدهما أو كليهما، فقد عرف أن هذا لا يمنع ما دل عليه الكتاب والسنة من أنهم من خيار أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين، وأنهم من أهل الجنة. انتهى كلامه مختصرا. ومما يبين إخوة الإسلام، مما يبين جليا أن كلا الطرفين أراد الإصلاح، المحادثة التي جرت بين القعقاع بن عمرو وبين عائشة وطلحة والزبير. فإن عليا رضي الله تعالى عنه لما وصل إلى البصرة أرسل الرسل إليهم يدعوهم إلى الإلفة وإلى الصلح، وممن أرسلهم القعقاع بن عمرو، فدخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وقال: أي أمة، ما أقدمك هذه البلدة؟ فقالت: أي بني، الإصلاح بين الناس. ثم توجه إلى طلحة والزبير وأخبرهما بأن عائشة بيّنت قصدها وأنها أرادت الإصلاح، فقالا: لذلك أتينا. فلما ذهب إلى علي أخبره، ففرح علي، فرح رضي الله تعالى عنه، ثم خرج إليهم ليعقد هذا الإصلاح. فما كان من أهل الغدر من قتلة عثمان إلا أن دبروا مكيدة سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى. هل أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذه الوقعة؟ عن قيس بن أبي حازم أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما نزلت على الحوأب، وهو ماء بين مكة والبصرة، سمعت نباح الكلاب، فقالت: ما أظنني إلا راجعة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيتكن ينبح عليها كلاب الحوأب. فقال لها الزبير: ترجعين، عسى الله أن يصلح بك بين الناس. احفظ مثل هذه الكلمة، أرادت أن ترجع لأنها رأت ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، ثم غلبت جانب الإصلاح بتحفيز ممن كان معها، فكلهم أراد الإصلاح، ولا حديث عن القتال ولا عن مبايعة خليفة آخر، ولا على بيعة أخرى. والحديث رواه أحمد وأبو يعلى وغيره، وقال الحافظ سنده على شرط الصحيح. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليت شعري أيتكن صاحبة الجمل الأدبب. والجمل الأدبب هو كثير الوبر في وجهه، تخرج فينبحها كلاب الحوأب، يقتل عن يمينها وعن يسارها قتلى كثير، ثم تنجو بعدما كادت. وهذا من علامة نبوته صلى الله عليه وسلم، فقد حصل ما أخبر. رواه البزار وابن أبي شيبة، قال الحافظ رجاله ثقات، وصحح إسناده الإمام الألباني ورحمه الله. وثبت أيضا أن عائشة رضي الله تعالى عنها رأت رؤيا، فجاء عن مسروق قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: إني رأيتني على تل وحولي بقر تنحر. فقلت لها: لئن صدقت رؤياك لتكونن حولك ملحمة. قالت: أعوذ بالله من شرك، بئس ما قلت. فقلت لها: فلعله إن كان أمرا سيسوءك. فقالت: والله لئن أخر من السماء أحب إلي من أن أفعل ذلك. هذا كله في رصيد أهل البصرة، وأنهم ما كانوا نووا القتال أبدا، وإنما خرجوا للإصلاح. ثم إن حديث الحوأب قد أنكره بعض أهل العلم دفاعا عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ومنهم ابن العربي في كتابه العواصم، ووافقه المحقق وهو محب الدين الخطيب. لكن الحديث كما قال الشيخ الألباني لا شك في صحته، فقد صححه جمع من الأئمة، ولا يلزم وقوع الخطأ سقوط الفضل، لا يلزم وقوع، قد سبق الكلام عن هذا، لا يلزم وقوع الخطأ من الصحابة أن يسقط عنهم الفضل رضي الله تعالى عنهم. ما سبب تسمية هذه الواقعة بيوم الجمل أو موقعة الجمل أو واقعة الجمل؟ لما خرجوا من البصرة يعلى بن أمية، وكان واليا على صنعاء لعثمان رضي الله تعالى عنه، جهز الناس واشترى جملا يقال له عسكر، أركب فيه عائشة رضي الله تعالى عنها على هودجها. ولما خرجت عائشة وحثت الناس على الصلح، وكان ممن وجد بمكة ابن عمر وطلحة والزبير وأمهات المؤمنين، لأنهن ذهبن للحج تلك السنة. ثم لما توجهوا إلى البصرة في طريقهم مروا بماء يقال له الحوأب كما سبق، وجاء في روايات أن بعض من كان معها رضي الله تعالى عنها أنكر وشهد، قيل 80 رجلا، بأن هذا الماء لا يسمى ماء الحوأب، لكن هذه الشهادة طعن فيها بعض أهل الحديث. لما اقتربت من البصرة رضي الله تعالى عنها أرسلت إلى الأحنف بن قيس وتلت قول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وهذا كله من الأدلة على أنها نوت الإصلاح رضي الله تعالى عنها. وكان واليا على البصرة عثمان بن حنيف، فقرر أن يمنعهم، وانتبه إلى هذه اللفظة، قرر أن يمنعهم لا أن يقاتلهم حتى يجيء أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه. ولما نزلت عائشة رضي الله تعالى عنها قريبا من البصرة وجاءها أناس يوافقونها على الإصلاح، وجاء عثمان بن حنيف، كان من جيش عثمان بن حنيف رجل خطير اسمه حكيم بن جبلة من قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه. قالوا هو الذي أنشب القتال، فماذا فعل؟ ذهب في جماعة معه وصاروا يضربون أهل البصرة ويقتلونهم، وأنشبوا فيهم قتالا وجرحا وضربا، ثم حمي لذلك قتلة عثمان، فركبوا في جيش قريب من 300 يتقدمهم حكيم ابن جبلة، وصاروا في قتال مع أهل البصرة حتى قتل حكيم، قطعت رجله ثم مات، وعلي رضي الله تعالى عنه لم يصل بعد، هو في الطريق قادم من المدينة إلى البصرة. لما حفز علي رضي الله تعالى عنه الناس، يعني أهل البصرة وفيهم طلحة والزبير وعائشة يحفزون الناس على الإصلاح، وعلي رضي الله تعالى عنه يحفز الناس على الإصلاح، فلما أراد أن يخرج إلى البصرة ما قام معه إلا نفر يسير من البدريين، قيل 6 أو 7، وهذا يفيدنا في شيء وسيأتي الكلام عنه، أن غالب الصحابة اعتزل الفتنة، وكان مسير علي في آخر شهر ربيع الآخر 36، أرسل إلى أهل الكوفة يحثهم، فكان مما قال: فكونوا لدين الله أعوانا وأنصارا وانهضوا إلينا، فالإصلاح نريد لتعود هذه الأمة إخوانا. هذا صريح كلام علي رضي الله تعالى عنه، وهو نفسه صريح كلام عائشة وطلحة والزبير رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قام في الناس خطيبا يدعو إلى الإصلاح، فقال أحدهم: يا أمير المؤمنين، أي شيء تريد وأين تذهب بنا؟ فقال: أما الذي نريد وننوي فالإصلاح، إن قبلوا منا وأجابوا إليه، قال: فإن لم يجيبوا إليه، قال: ندعهم بغدرهم ونعطيهم الحق ونصبر، قال: فإن لم يرضوا، قال: ندعهم ما تركونا، قال: فإن لم يتركونا، قال: امتنعنا منهم، قال الرجل: فنعم إذن، يعني نخرج معك، يعني ما أراد القتال أبدا. وهنا ملحظ مهم وسيأتي بيانه في آخر الواقعة، أن علي رضي الله تعالى عنه لم يعامل أهل البصرة كما عامل الخوارج لما قاتلهم. ثم أرسل علي إلى أبي موسى وانتظر جوابه، وأبو موسى رضي الله تعالى عنه كان من دعاة اعتزال الفتنة، قام أبو موسى خطيبا فقال: أيها الناس، إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين صحبوه أعلم بالله ورسوله ممن لم يصحبه. هذه أصل من أصول أهل السنة في عدالة الصحابة، وفي أن منهج السلف أو فهم السلف معتبر. الصحابة الذين صحبوه أعلم بالله ورسوله، يعني أعلم بالكتاب والسنة. قال: وإن لكم علينا حقا، وأنا مؤد إليكم نصيحة، كان الرأي ألا تستخفوا بسلطان الله وألا تجترئوا على أمره، وهذه فتنة النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الراكب، والراكب خير من الساعي، فاغمدوا السيوف وأنصلوا الأسنة واقطعوا الأوتار وآووا المضطهد والمظلوم حتى يلتئم هذا الأمر وتنجلي هذه الفتنة. هكذا يفكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم بعث علي رضي الله تعالى عنه، لما وصل إلى البصرة أرسل القعقاع إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وطلحة والزبير، وبين القعقاع أن عليا رضي الله تعالى عنه كان يرى التسكين، أن نهدئ الأوضاع، هذه فتنة، نهدئ الأوضاع ثم نقتص من قتلة عثمان رضي الله تعالى عنه. ولهذا قالت عائشة وقال طلحة والزبير للقعقاع: إن كان أمر علي كما تقول فنحن عليه، إن كان أمر علي كما تقول فنحن عليه، يعني على هذا الإصلاح. ثم خرج علي يريد الصلح والإصلاح، فما كان من قتلة عثمان إلا أن اجتمعوا ومعهم أشقاهم عبد الله بن سبأ بن السوداء في 2500، في 2500. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وليس فيهم صحابي ولله الحمد، ليس في هذين 2500 صحابي ولله الحمد. ثم تفرقوا بين أقاربهم، وأقاربهم كان بعضهم من جهة أهل البصرة وبعضهم من جهة علي رضي الله تعالى عنه، فصاروا يضربونهم، فصار هذا يقول: غدر بنا، والآخر يقول: غدر بنا، ومنادي علي رضي الله تعالى عنه ينادي: ألا كفوا، ألا كفوا. فتنة عظيمة يا إخوان، تسبب فيها المنافقون وتوغلوا في صفوف المسلمين، ولم يشارك واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما سمعتم في إيثار هذه الفتنة. ثم يقول أبو الأسود الدؤلي: لما دنا علي وأصحابه من طلحة والزبير، ودنت الصفوف بعضها من بعض، خرج علي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى: أدعوا لي الزبير بن العوام فإني علي. فدعي له الزبير فأقبل حتى اختلفت أعناق دوابهما، فقال علي: يا زبير، نشدتك بالله، أتذكر يوم مر بك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مكان كذا وكذا؟ فقال: يا زبير، تحب عليا؟ فقلت: ألا أحب ابن خالي وابن عمي وعلى ديني؟ فقال: يا زبير، أما والله لتقاتلنه وأنت ظالم له. فقال الزبير: بلى، يعني سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هنا مربط الفرس. قال: والله لقد نسيته منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرته الآن، والله لا أقاتلك. فرجع الزبير على دابته يشق الصفوف، فعرض له ابنه عبد الله بن الزبير فقال: ما لك؟ فقال: ذكرني علي حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: لتقاتلنه وأنت له ظالم. فقال: وللقتال جئت، إنما جئت لتصلح بين الناس ويصلح الله بك هذا الأمر. قال: قد حلفت ألا أقاتله، يعني خلاص حلفت لا أحنف. قال: أي عبد الله قال لأبيه: أعتق غلامك جرجس وقف حتى تصلح بين الناس. فكان حريصا على أن يصلح بين الناس، فأعتق غلامه ووقف حتى يصلح بين الناس. ثم رجع الزبير رضي الله عنه حتى نزل واديا يقال له وادي السباع، فاتبعه عمرو بن جرموز فجاءه وهو نائم فقتله غيلة، رضي الله تعالى عن الزبير. وأما طلحة فأصيب بسهم على يد قتلة عثمان، ومات رضي الله تعالى عنه في بيت من بيوت البصرة. ومما روى الحاكم في هذا أن عبد الله بن مجزأة مر على طلحة يوم الجمل في آخر رمق، فقال: من أين؟ قال: أنا من أصحاب أمير المؤمنين. قال: ابسط يدك أبايعها، وقال: هذه بيعتي لعلي بن أبي طالب. فلما وصل الخبر لعلي رضي الله تعالى عنه قال: الله أكبر، صدق الله ورسوله، أبى الله إلا أن يدخل طلحة الجنة وبيعتي في عنقه. رواه الحاكم وصححه وسكت عنه الذهبي. مثل هذه الآثار لن تسمعها في قنوات الشيعة وفي كلام المرجئين والمرجفين الذين يفتنون الناس بكلامهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقدمت عائشة رضي الله تعالى عنها وهي على الهودج تأمر الناس بالصلح، وكان ابن السوداء ومن معه لا يرحمون أحدا من أهل البصرة، يقتلونهم شر قتلة، يرمونهم بالنبال، حتى رمي هودج عائشة رضي الله تعالى عنها، يقول الراوي: حتى صار كالقنفذ. ولما سقط الجمل وحمل هودجها إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أمر أن تضرب عليها قبة. ولما فضت المعركة تفقد علي القتلى وترحم عليه وصلى عليهم، ثم ذهب إلى أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وجهزها وأرسلها مع أخيها محمد بن أبي بكر، وذهبت إلى مكة، حجت من ذاك العام، ثم رجعت إلى المدينة رضي الله تعالى عنها وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل هذه الوقعة وما حدث فيها. جمع الطبري رحمه الله آثارا في حكاية هذه القصة واختصرها ابن كثير، ثم قال كلمة جميلة بعد ذلك، قال رحمه الله: هذا ملخص ما ذكره أبو جعفر ابن جرير رحمه الله عن أئمة هذا الشأن وليس فيه ما يذكره أهل الأهواء من الشيعة وغيرهم من الأحاديث المختلقة على الصحابة والأخبار الموضوعة التي ينقلونها بما فيها، وإذا دعوا إلى الحق الواضح أعرضوا عنه وقالوا لنا أخبارنا ولكم أخباركم، فنقول لهم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. انتهى كلامه رحمه الله. وقعة الجمل عبر وعظات، حري بالمسلم أن يقف عند هذه الحادثة. وقعة الجمل فتنة، حتى قال مطرف يوم الجمل قال للزبير رضي الله عنه: يا أبا عبد الله، ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة حتى قتل ثم جئتم تطلبون بدمه. قال الزبير: إنا قرأناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لم نكن نحسب أن أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. رواه الإمام أحمد. هؤلاء الصحابة على علمهم وفضلهم وقعوا فيما وقعوا وذنبهم مغفور، فما بالك نحن؟ أين نحن من هؤلاء؟ ثم تجد الواحد منا يقابل الفتنة بصدره ويقول أنا لها أنا لها. ثم إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحرصون على فقه الفتن. ها هو حذيفة يقول كما في الصحيحين في حديث حذيفة المشهور: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وأبو هريرة رضي الله عنه يقول كما في الصحيح: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته حدثت به الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. كانوا يعرفون الفتن لكن لا يخوضون فيها أبدا. وهنا شبهة يلقيها الخوارج وأهل الاعتصامات، يقولون: خرجت عائشة على علي رضي الله تعالى عنه. وجواب ذلك: قد سمعت بعض الآثار الواردة فيها، وأن عائشة ما خرجت إلا لشيء واحد وهو الصلح. ثم إن عائشة رضي الله تعالى عنها سارت إلى البصرة ولم تسر إلى المدينة حيث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولم يقل أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه أن عائشة خرجت على الحاكم. قال ابن العربي رحمه الله: وأما خروجها إلى حرب الجمل فما خرجت لحرب، ولكن تعلق الناس بها وشكوا إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة وتهارج الناس، ورجوا بركتها في الإصلاح، وطمعوا في الاستحياء منها إذا وقفت إلى الخلق، وظنت هي ذلك، ظنت أن الناس سيسمعون كلامها وستصلح. فخرجت مقتدية بالله في قوله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وبقوله: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. والأمر بالإصلاح مخاطب به كل الناس، ذكر وأنثى، كل الناس مخاطبون بالإصلاح. لهذا خرجت عائشة رضي الله تعالى عنها. يقول ابن حزم في كتابه الفصل: وأما أم المؤمنين والزبير وطلحة رضي الله عنهم ومن كان معهم، فما أبطلوا قط إمامة علي ولا طعنوا فيها ولا ذكروا فيه جرحة تحطه عن الإمامة، ولا أحدثوا إمامة أخرى، ولا جددوا بيعة لغيره. هذا ما لا يقدر أن يدعيه أحد بوجه من الوجوه، بل يقطع كل ذي علم على أن كل ذلك لم يكن. كل ما ادعاه هؤلاء من أن عائشة خرجت على الحاكم ليس لهم فيه دليل، فينبغي الإمساك عن الصحابة. هذا ما قرره علماؤنا في كتب الاعتقاد، نمسك عما جرى بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اعتقادنا أنهم غير معصومين، لكن منزلة الصحبة تغطي كل هذه الأخطاء. يقول الحافظ أبو نعيم في كتابه تثبيت الإمامة: فإن الهفوة والزلل والغضب والحدة والإفراط لا يخلو منه أحد، وهو لهم مغفور، ولا يوجب ذلك البراءة منهم ولا العداوة لهم، ولكن يحب على السابقة الحميدة ويتولى للمنقبة الشريفة. لهم سابقة حميدة، حتى قال ابن القيم رحمه الله: أولئك حزب الله أو صحب النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم. لولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كان في الأرض مسلم، ما كان لنا أن نتنعم في هذا الإسلام والتزام السنة ومعرفتها. كيف لنا أن نعرف أحكام الدين إذا لم ينقل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام؟ لهذا لا ينبغي الخوض فيما جرى بينهم، لا ينبغي الخوض فيما جرى بين الصحابة، فإنه يوقع كما قال شيخ الإسلام: فإنه يوقع في نفوس كثير من الناس بغضا وذما، ويكون هو في ذلك مخطئا بل عاصيا، فيضر نفسه ومن خاض معه في ذلك، كما جرى لأكثر من تكلم في ذلك، فإنهم تكلموا بكلام لا يحبه الله ولا رسوله، إما من ذم من لا يستحق الذم، وإما من مدح أمور لا تستحق المدح. ولهذا كان الإمساك طريقة أفاضل السلف رحمهم الله تعالى. ومن الأصول المهمة: السكوت عما جرى بين الصحابة، واستحضار فضلهم والدفاع عنه. نجد هذا في القرآن، فإن الله تعالى يقول: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وفي قصة حاطب رضي الله تعالى عنه وقع في خطأ أشد من خطأ الذي وقع في الجمل، مع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا وما يدريك، هذا هو الشاهد، لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، والحديث في الصحيحين. وعند مسلم أن عبدا لحاطب جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا، فقال: يا رسول الله، ليدخلن حاطب النار. حاطب صحابي، قال ليدخلن حاطب النار. فقال صلى الله عليه وسلم كذبت لا يدخلها، فإنه شهد بدرا والحديبية. هذا هو المنهج النبوي. نبينا عليه الصلاة والسلام يعلم خطأ حاطب، مع ذلك كذب هذا الرجل، قال كذبت لا يدخلها، شهادة له بدخول الجنة. ما هو السبب؟ فإنه شهد بدرا والحديبية، هذه السابقة التي تكلم عنها أبو نعيم والذهبي، وسبق في كلام الخطيب رحمه الله تعالى. فهذا أمر مهم ينبغي أن يستحضره الطالب. يقول شيخ الإسلام: وكان علي رضي الله عنه يحدث بهذا الحديث، وهو قصة حاطب، يحدث بهذا الحديث في خلافته بعد الفتنة. هذا من حكمته رضي الله تعالى عنه، كان يحدث بهذا الحديث في خلافته بعد الفتنة. وروى عنه كاتبه عبد الله بن أبي رافع ليبين لهم أن السابقين مغفور لهم، يعني مهما حدث من قصة الجمل وصفين وغيرها، السابقون مغفور لهم، فإياك أن تتكلم فيهم. قال فإن، قال شيخ الإسلام ليبين لهم أن السابقين مغفور لهم ولو جرى منهم ما جرى، فإن عثمان وعليا وطلحة والزبير أفضل باتفاق المسلمين من حاطب بن أبي بلتعة، وكان حاطب مسيئا إلى مماليكه، وكان ذنبه في مكاتبة المشركين وإعانتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أعظم من الذنوب التي تضاف إلى هؤلاء، يعني طلحة والزبير. ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله، وكذب من قال إنه يدخل النار، لأنه شهد بدرا والحديبية وأخبر بمغفرة الله لأهل بدر. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وبهذا إخواني يتبين بطلان من يطعن في الصحابة بهذه الأشياء ويقال له مغفور لهم مهما جرى بينهم. بعد هذه الفتنة ينبغي أن نعلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها ندمت وتابت إلى الله تعالى، فلا يسوغ الاستدلال بفعلها بعد توبتها وقد صرحت بندمها. لا يسوغ أن تستدل بفعلها وتقول يجوز الاعتصام والمظاهرات لأن عائشة خرجت على علي بن أبي طالب، فيجاب هذا بالمنع والتسليم. أما المنع فقد سبق معنا وأن عائشة لم تخرج على علي، ولم يقل أحد من الصحابة أنها خرجت على الحاكم. وأما التسليم فنسلم لك جدلا أنها خرجت لكنها تابت، فلا يمكن أن تستدل بفعل من أخطأ وتاب وصرح بذلك. عن أبي يزيد المديني قال: قال عمار بن ياسر رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها لما فرغوا من الجمل: ما أبعد هذا المسير، يعني لما أرادت أن ترجع، ما أبعد هذا المسير من العهد الذي عهد إليكم أو عهد إليكم، يشير إلى قول الله تعالى: وقرن في بيوتكن. فقالت أبو اليقظان، وهي كنية عمار، قال: نعم. قالت: والله إنك ما علمت لقوال بالحق، إنك لقوال بالحق. قال: الحمد لله الذي قضى لي على لسانك، يعني شهدت لي بأنني قوال بالحق. فاعترفت عائشة وندمت رضي الله تعالى عنها. قال الحافظ: وسنده صحيح. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: وددت أني كنت ثكلت عشرة مثل الحارث بن هشام، وأني لم أسر مسيري مع ابن الزبير. رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. يقول الذهبي رحمه الله: ولا ريب أن عائشة ندمت ندامة كلية على مسيرها إلى البصرة وحضورها يوم الجمل، وما ظنت أن الأمر يبلغ ما بلغ. روى ابن سعد في الطبقات والحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن عائشة رضي الله عنها: وكانت تحدث نفسها أن تدفن في بيتها، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثا، ادفنوني مع أزواجه. فدفنت في البقيع. يقول الذهبي: قلت: تعني بالحدث مسيرها يوم الجمل، فإنها ندمت ندامة كلية وتابت من ذلك، على أنها ما فعلت ذلك إلا متأولة قاصدة للخير، كما اجتهد طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وجماعة من الكبار رضي الله عن الجميع. وعن ابن عتيق، عن ابن أبي عتيق قال: قالت عائشة رضي الله عنها: إذا مر ابن عمر فأرونيه. فلما مر بها قيل لها: هذا ابن عمر. فقالت: يا أبا عبد الرحمن، ما منعك أن تنهاني عن مسيري؟ قال: رأيت رجلا قد غلب عليك، يعني ابن الزبير. قالت: أما